كي تساعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا تجددت لك من الله نعمة فالهج بالحمد والثناء، فأنا وإياكم في نعمة من الله في هذا الوقت بالجلوس أمام فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي الكبير. مرحبا أستاذنا.
مرحبا دكتور محمد، أهلا وسهلا بك.
اشتقت إليك الجنة وحورها
يا رب، ولك مثل ذلك إن شاء الله، وكل المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله.
الأستاذنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الوجه الذي ينتظره الجميع، وكثير من المشاهدين في بعض القنوات الفضائية يقولوا نعلم أن هذا البرنامج يعاد للمرة الثانية والثالثة، بل وصل الأمر إلى العادة للمرة الرابعة، ولكن يقول في كل مرة نستفيد، نخرج بالجديد ونتعلم من لغة الشيخ ومن كلامه ومن بسمته ومن طرفته ومن لطائف العلم التي يعرضها على أحبائه من المشاهدين في كل بقاع الأرض. فأجدد التحية لفضيلة الدكتور، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات وهذا هدى. إذا تحدثنا عن الهدى وقلنا هذا هدى، فلابد أن نجلس على مائدة القرآن، وينبغي أن نتعلم من كلام الله عز وجل الذي لا يشبع منه الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، الذي سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به، يهدي إلى الرشد، فهذا هدى. أستاذنا الدكتور جزاه الله عنا وعن طلاب العلم وعن المسلمين أجمعين خير الجزاء، لفت نظري إلى قضية المثل في القرآن الكريم، وأن الله تعالى من رحمته بخلقه قدم لهم هذه الأمثلة التي تأخذ بأيديهم إلى هذا الهدى. فإذا ضرب الله مثلا للقرآن فأنت المخاطب وأنت المستمع وينبغي أن تتعلم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يبقى إذا ضرب المثل في القرآن فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أستاذنا الدكتور، الأمثال في القرآن الكريم وهذا المثل تحديدا من سورة الحج.
أحمد الله رب العالمين وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يعني أعبر عن بالغ سعادتي لوجودي معك، هذا يعني أمر، ووجودنا سويا مع إخواننا وأخواتنا في بيوتهم الآن والذين نحبهم في الله سبحانه. والعدد الذي لا يعرف أريد أن يعرف أن تجمعني مع حبيبي الدكتور محمد الصغير، ودائما نسميه في ألمانيا محمد الكبير، يعني الله عليك، تجمعني معه عدة أرحام. لا نتكلم عن رحم الإسلام فقط، ولا يعني لا نقول رحم يعني طلب العلم، فما زلنا نطلب العلم وسوف نظل نطلب العلم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأتصور رحم الأرض التي نشأنا فيها في الجنوب، رحم الصعيد، فبيننا عدة أرحام عجيبة، ويعني عشنا أياما كانت طيبة ملؤها الإيمان والعلم، أيام يعني كانت أيام تجمعنا في ألمانيا.
هو يعني يكفي الصعيد أنه ينتزع شهادة من الشيخ الغزالي لما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وأنه من الصعيد، فالشيخ الغزالي قال إذن هو فعلا الصعيد الطيب. فالصعيد الطيب هو الذي أخرج أهل الطيب.
رحمة الله يبارك فيه. ولعل أيضا مما يجمعنا محبة كلينا لعالمنا الجديد وأستاذنا الكبير رحمه الله الشيخ محمد الغزالي،
الله يحفظه،
وهذه سعادة يعني بالغة. فأدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
وصال للرحم دائما أستاذنا.
ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، القرآن وهو كون الله المسطور في كل كلمة، يعني من أراد أن يتدبر فيجب أن يتوقف ويستمع ثم يقرأ ويرتل ثم يتدبر ويرتقي. التدبر غير التفكر. أنا أتفكر يعني تظهر لي ظواهر الأمور، أتفكر في أن أعبر الطريق عندما تضيء الإشارة الخضراء، هذا تفكر. أن أتفكر في أنني أريد أن أشرب ويجب أن يكون الماء الذي أشربه نقيا وأسمي الله في أوله وأحمد الله في آخره، هذا تفكر. لكن التدبر هو إدراك عواقب الأمور. بمعنى يعني الطفل الصغير لا يدرك أنه وهو يحبو لو وضع إصبعه في مكان التيار الكهربائي هو يفكر أن هذا مكان جميل وثقب يستطيع أن يدخل إصبعه إليه، هذا هذا فكر، هذا تفكر. أما عندما يكبر ويبلغ ويصير العقل رائدا له في كل تصرفاته فهو يتدبر عواقب أن يضع يده عند هذا الخطر. المؤمن وعديم الإيمان، المؤمن يتدبر ما الذي يوقفه عن محارم الله، ما الذي يحجزه عن معصية الله، ما الذي يجعله يتفكر عندما أو يتدبر عندما يسمع كلام الله عز وجل. قال فلما جاوز قال لفتاه آتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال علماؤنا المتدبرين أو قال علماؤنا المتدبرون أن يعني من جاوز الحد تعب، لن يحدث النصب. هو لو لم يجاوز ما تعب. فنحن البشرية كلها جاوزت، فهذا العناء والكد الذي نحن فيه من مجاوزتنا للحدود.
علشان كده فضلتك وهذه اللفتة الجميلة، التدبر غير التفكر. علشان كده احنا امرنا ايه؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفاله. يبقى الناس كده قسمين.
تمام. من فتح قفل قلبه فصار هذا القلب منفرجا، يعني انه فيه ايه؟ يعني الكلمة منفرج جاء من الشق او الفتح، وعندما ينفرج يدخل اليه النور. اما الاخر يعيش في ظلال الوهم داخل الكهف، حتى اهل الكهف كانت الشمس تزاور عن كهفه. اما هذا الانسان المؤمن الذي يتدبر ويقول يعني من باب التدبر، كلب بسط يديه بباب اولياء الله فذكر. فما بالنا بمن بسط يديه الى رب اولياء الله.
نعم بالله.
كلب صاحب الاخيار فذكر. وابو طالب صاحب السفلة من القوم فمات على كفره.
نعم.
الفرج عندما يأتي للعبد، حتى سميت يعني ابناء الدجاج تسمى فروج ولا تسمى فراخ. فراخ كما
نعم النسر
اي طائر، اي فرخ طائر.
لكن
ابن الدجاجة او طفل الدجاجة سمى فروج، لان قشرة البيضة تنفرج عن الفروج الصغير. بهذا يعني فكأن القلب مغلق، كأنما هي السماوات والارض عندما كانت رتقا.
لا بس انا عايز المشاهد يستعذب مرة اخرى موضوع الكلب ده. كلب جاور الاولياء.
ايوه نعم.
فذكر.
نعم نعم. وابو طالب صاحب سفلة القوم مع انهم عظماء في قوم. ابو جهل وابو لهب بل على دين عبد المطلب، وابن اخي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قلها اشفع لك. قال بل على دين عبد المطلب.
الصحبة.
الصحبة. الصحبة. ف فحتى يقال أن ابن سيرين دخل عليه أحد تلاميذه وقال له: يا إمام، كان عندنا قمح أصابه السوس وفول أصابه السوس، فطحن القمح طحن السوس معه. لما عملوا الفول والفولة تنقسم إلى نصفين، نزل السوس سليما لأن نصف حبة الفول فصها ده عبارة عن كبير، فالسوس استطاع أن يستم من إيه؟ من الرحى. فبكى ابن سيرين وقال: من صاحب الأكابر يستم. ففي صحبة الأكابر ناس، وليس هناك أكابر إلا المدركين لكتاب الله عز وجل.
لذا أنا قلت للإخوة المشاهدين إحنا هذا من فضل الله علينا، وبدأنا بالحمد لأن إحنا في صحبة الأكابر.
الله يرضى عنك. صحب الله.
القرآن الكريم الأقفال العتيدة يفتحها بسهولة، ورأينا هذا في قصة عمر.
نعم. عمر رضي الله عنه كان قلبه مع صدره مع روحه في حالة رتق كما كانت السماوات والأرض في بداية الخلق. ولكن عند هناك قلوب كالأرض، يعني إذا أرض خصبة تأخذ الماء تنبت الكلى والماء يستفيد الناس ويسقوا ويرعى أنعامه كما ورد في معنى الحديث، والآخر قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى والعياذ بالله، لا هو يستفاد منه ولا غيره. ولذلك يعني الله أمرنا أن نرد الأمر إلى أولي الأمر الذين يفهمون كتاب الله عز وجل. قال: لعلمه الذين يستمرونه منهم. والنبت هو أول ما أحفر البئر يخرج أول دفعة من الماء، أول دفعة من الماء تخرج عند حفر البئر تسمى واستنباطها أي استخراجها. وكلمة استخراج غير إخراج، فاستخراج أنا أعلم مكانها فأستخرجها. فالمؤمن يعلم أين هدايته إلى ربه فيستخرج هذه الهداية فتنطلي على سلوكه وعلى أعضائه وعلى جوارحه، زي ما بالضبط يوسف قال إيه: ثم استخرجها من وعاء أخيه، لأنه يعرف مكانها. والمؤمن يعرف مكمن باب الطاعة. قال ابن القيم: طرقت الأبواب على الله كلها فوجدت عليها قضيضا من الناس، كله زحمة زحمة، هو عشان عينه طيبة لا ترى، احنا مش شايفين زحمة لكن هو شايف، هو قلبه مليء بالخير مليء بالحب للناس. فأول ما نظر على الأبواب ليه الأبواب كلها لها زحمة، ده باب قيام الليل وده باب الصيام وده باب عمل الخير وده باب فتح أبواب الناس، فوجدت بابا عليه قلة وهو باب الذلة لله عز وجل والمسكنة مع الذين يؤمنون بالله عز وجل، أعز أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. فولجت بسهولة إلى داخل الباب، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فعندما يذل العبد يرتفع والإنسان ينحني ليغرس السنبلة أو يغرس القمحة يغرس البذرة فتنبت، لو لم ينحني فلا بد من الذلة لله عز وجل، لأن الذلة التي تنشئ لنا هذا الخير. لأن أبا حنيفة بعد أن انتهى من كتابة ما كتب قيل: يا أبا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه.
لا إله إلا
بهذا المنطق يدخل الإنسان على فهم كتاب الله. ولذلك رب العباد لما ضرب عندنا محاور خمسة في القرآن من ضمن محاوره الخمسة أمثال، الله ما ضرب المثل يعني كده كي نقرأ ونمصمص شفاهنا، لا، نحن نريد أن نظهر علينا نعمة الإسلام. يعني نعمة الإسلام علي كما قال العلماء كلمة الشكر، كلمة شكر دابة شكور أي ظهرت عليها آثار النعمة، دابة شكور ظهرت عليها آثار النعمة. طب رجل مسلم يجب أن تظهر عليه نعمة الإسلام، لأن لو نظرنا في القرآن انظر إلى محاور ثلاثة كبيرة زي ثلاثة من الكبار: أيوب، سليمان، وبعدين سيدنا أيوب، سيدنا سليمان، سيدنا يوسف، الثلاثة هؤلاء ثلاثة من الكبار. أيوب ابتلي فصبر، وسليمان أعطي فشكر، ويوسف أوذي فغفر. طيب نيجي الابتلاء
عشان المشاهد يسمع الترتيب.
الترتيب
نعمة الله عز وجل في الثلاثة الكبار
عظيم. أن أيوب ابتلي في جسده فصبر، وسليمان
أعطي الملك
والووى إلى
آخره
فشكر، ويوسف أوذي من إخوانه ومن امرأة العزيز
نعم
فغفر. طيب نرجع إلى القضية، انا ارى والله اعلم ان ابتلاء سليمان كان اشد من ابتلاء ايوب. ليه ابتلاء سليمان اشد من ابتلاء ايوب؟ ايوب ابتلي فيما يرفضه الطبع، وسليمان ابتلي فيما يوافق الطبع. والابتلاء فيما لا يرضي الطبع عزيز على نفس الانسانيه. انا مش عايز اكون مريض، مش عايز اكون فقير، مش عايز اكون مهان، مش عايز اكون الناس تتكلم عليا، مش عايز يشاع عني اشاعات. هذا لانه ضد الهوى، ضد الهوى. سيدنا سليمان ابتلي فيما يوافق الهوى. من لا يريد ان يكون ملكا غنيا وملك الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، الشياطين كل بناء وغواص من قبل ابوه لن اسمى له عين القطر، الجبال والطير تؤول مع عبيد، اتينا آل داود ملكا، هذا الملك العجيب. وبعدين اعملوا آل داود شكرا. فارى ان ابتلاء سيدنا سليمان كان اشد واقوى من ابتلاء سيدنا ايوب.
يعني فضلتك هذا يؤصل لمن يقول انه الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر،
لان الفقير ليس له الا الصبر او الكفر،
لا يملك مندوحة.
ما هو يعني احيط به، يعني هو احيط به، يعني واحد قاعد داخل سور الفقر، طب ما لا يصنع الا ان يصبر والا ان يضرب براسه في الحائط.
لكن الغني عنده خيارين.
الله يرضى عليك. وقال سليمان اول ما وجد العرش بتاع بلقيس قال هذا من فضل ربي. خلاص قارون في المقابل قال انما اتيت على علم عندي. هذا قال هذا من فضل ربي، وترجم القضية كلها لنا دون علم سيكولوجي ولا علم نفس ولا غيره. قال ليبلوني أشكره أم أكفر، بس هذا المنطق. فأيوب لما صبر، وسليمان فيما يظهر لنا أعطيه هو شكر. أنا أرى أن سليمان صبر على ما أعطي، لأن شقيق البلخي لما كان عنده حاتم على مدى 30 سنة وبعدين لما وجده هكذا وامتحن وجدوا أنه ما استفاد منه إلا فوائد ثمانية، وقال له طب اذهب فعلم، فعاد يزور شقيق بعد سنة. قال يا حاتم كيف تركت قومك؟ قال تركتهم بخير يا سيدي، ان اعطوا شكروا وان ابتلوا صبروا. فرد شقيق البلخ عليه رد عجيب، قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. عزكم الله كلابك، اي كلاب في العالم تضع لها الطعام تهز ذيولها تمنعها من الطعام. قال هذا حال كلابكم فما حالكم انتم؟ طب حال مستوى الايمان بتاع اصحاب الكلاب ايه؟ قال نحن قوم اذا ابتلينا شكرنا واذا اعطينا صبرنا. ما الذي يجعل الظالم يظلم؟ ما الذي يجعل الجالس على الكرسي يفتري؟ ما الذي يجعل صاحب المال يبخل؟ لانه اعطي فما صبر. العطاء يحتاج الى صبر، ولماذا؟ لانني عندما اصبر على عطاء الله عز وجل تصير قضيه ان يعني ان 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 الشرع عندي يتغلب على الطبع كما صنع الكبار. ام موسى القيه في اليم ولا تخاف ولا فهذا هذا هذا شرع، لكن الطبع طبع الامومه لا تلقي لا تلقي. يا ابراهيم ها اذبح ولدك، ولها بعد ثالث، كان الملائكه تقول كان الخليل متفرغا لخليله، فلما انجب اسماعيل على كبر سوف ياخذ اسماعيل حيزا من قلب الخليل عن خليله.
نعم.
لكن الخله لا تحتاج الى مشارك، هؤلاء لهم خالصه، مش خالصه بس، يعني خالصه من كل، هي خالصه من كل. كيف؟ كان رب العباد يريد ان يعلم الملائكه انه ليس في قلب الخليل الا الخليل. يا ابراهيم اذبح ولدك، طبع الانساني يابى، ولكن الشرع الرباني يقبل او يأمر. فعندما يستقيم الانسان مع شرع الله عز وجل ينطبق طبعه وفق الشرع. ودي المشكلة اللي عندنا في المجتمعات، احنا داخل مسجد تبع الشرع خارج تبع الطبع، يحصل شيزوفرينيا ايمانية، الانفصام هذا النقد اللي ما بين الطقوس التعبدية الظاهرية وما بين التطبيق هو الذي يؤلمنا جميعا. يعني قضيت انا في المسجد شيء، ولذلك كانت الامثال في القرآن عند معالم الطريق.
انا في نقطة وفضلتك لما ذكرت ايوب وسليمان ويوسف، ابتلاء يوسف عليه السلام واكبه ابتلاء يعقوب. فكيف نكيف ابتلاء يعقوب؟ والاثر كان على يعقوب اوضح، يعني يوسف غرب وسجن وخرج معافا في بدنه. أما يعقوب
وملك
وملك يعقوب ابيضت عيناه من الحزن.
طيب أولا في البداية الله يرضى عليك يعني هذا قلب أب وقلب الأب غريزة فطرية في الحنان على ولده أكثر، بل إن الإبن الصالح كان يحمل هم حزن والده.
نعم.
من ضمن الهموم.
نعم.
أنا بعرف أبويا وأمي، وأنا عارف أن أنا لما اختفيت عن حضني وهو كان إني لا يحزنني أن تذهبوا بده، مجرد تاخدوه فقط بس
غيابه عن
عيني كده أنا ما أفتح عين الصبح معليش يوسف ده
حزن.
ولذلك هو هذه لمحة خطيرة للآباء، خلي بالك يعني حب وداري واكره وواري يعني.
نعم.
البلد كده يعني خلي بالك بلاش الانفتاح امام الاخرين.
نعم.
فيعقوب في 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 حزنه هذا الله سبحانه وتعالى لطف بيوسف من البدايه، قال فيه رب العباد فلما يعني بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. سيدنا موسى قال فلما بلغ اشده واستوى. مفيش استوى عن يوسف. ليه؟ قال عشان هنلحقه صغير، لان موسى سوف يبتلى عند الاربعين بامر النبوه.
نعم.
اما ابتلاء يوسف وهو صغير
مبكرا
مفيش واستوى في العنايه، تلحقه من البدايه.
نعم.
من البدايه، ومن اشرقت بدايته اشرقت نهايته. وايضا من احترقت بدايته اشرقت نهايته.
من احترقت
بدايته هاو وانفعل وتعب وعرق لله
وشعب
لله اشرقت نهايته، امر طبيعي. ويقول ابن الجوز كلاما جميلا، لقد تصارع او تجادل زيت الزيتون مع الماء. وضع زيت الزيتون فوق الميه. فزيت الزيتون طلع لفوق فغار الماء. قال هذا الذي انا الذي انبتك وتغلغلت في الارض انبتت شجرتك ثم ترتفع علي وتعلو. قال الزيت انت سرت في رضراض من الارض، ما تقدر حتى مفتوح تمشي، سد مش هتمشي، تمشي في حته تانية. اما انا لما تعلمت الم، لما تألمت من الم العصر والم الطحن كانت ثمرتها ان يعلو، ان اعلو على غيري. يبقى من احترقت بدايته اشرقت نهايته. زيت الزيتون طلع بعصر وتهصر،
عد 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 على شده،
لازم لازم
على شده.
واحنا الناس اللي هي عايزه تعيش الحياه سلسه سهله لازم تخاف، لازم تخاف. كان زمان 30 سنة كنا نقول للناس اللي مر عليه 40 يوما دون ابتلاء يجب ان يعيد حساباته مع الله. لا، انا اقول له ثلاثة ايام من كثرة الفتن، لو عدت عليه ثلاثة ايام دون فتن راجع نفسك.
يعني عصر السرعة تدخل في كل شيء حتى في الفتن.
لانها متلاحقة، لانها متلاحقة، وبالتالي اصبح القضية مختلفة تماما. ولذلك يعني ابو حنيفة رضي الله عنه يعني ونحن في ذكر الصالحين وجالسين مع الصالحين وامام ان شاء الله الصالحين والصالحات ان شاء الله، دخل ابوه فراى جاريه جيرانه ترضع ابا حنيفه. والد ابو حنيفه حصل له لو اصل له قصه في الحلال، قصه عجيبه. المهم فدخل لزوجته، من هذه الذي ترضع
ابو حنيفه؟ طفل في هذا التوقيت
بيرضع،
يرضع.
دخل جاريه جيران بترضع ابو حنيفه، دخلت البنت لقيت امه مشغوله وهي مرضعه في ثديها لبن فانطقت. قالت وما في هذا من شيء، انا مشغوله. فدخلت تبكي، وضعت على صدرها كاي جارات في الارياف وفي البدو وفي الباديه. قال وما الذي ادرانا ان مالهم حلال؟
لا اله الا الله.
خرجت الجاريه، وضع والد ابي حنيفه اصبعه في فم رضيعه حتى ارجع ما شرب. خلاص كبر ابو حنيفه، صار ابو حنيفه. فكان احيانا اثناء الدرس يرتج عليه يتلعثم، يقول لعلها من اثار الرضعه التي من الجيران.
يعني هو ممكن يكون اللبن مش كله نزل،
فكان فاضل فيه ايه 2 جرام كده.
ال
2 جرام دي خليته ايه يتلعثم. ده احنا مش متلعثمين عن قول الحق وبس، احنا متلعثمين في 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 قول المندوب فقط.
لكن انا انتهز الفرصه الطيبه دي، وبما ان احنا تحدثنا عن البدو وعن الصعيد، انا عايز فضلتك هذه العاده اللي بيترتب عليها احكام شرعيه والمجتمع ما عندوش علم، فهل اللي تدخل كده ترضع؟
اولا لابد من الاذن، ولا بد من العلم، ولا بد من التقييد والاثبات.
يبقى الاذن والعلم
والتقييد والاثبات.
فلان
ارضعت يوم وكم رضعه، ولما تروح الى فضيله الشيخ محمد يستطيع ان يفتيها على ايه؟ على معلومه. الراجل اللي كان بيحكي لنا اخونا احد العلماء السودانيين في الاربعينات, بدايه الاربعينات لما حدث مجاعه في السودان, وبعدين واهل السودان هم جنوبنا العزيز اللي احنا نحبه يعني.
نعم.
فحصل مجاعه, فالامهات ما فيش لبن في الصدور, فيجيبوا يحلبوا عزك الله الشياه والماعز ويرضعوا الاطفال. ف 20 سنه مرت, راح ولد يخطب بنت الجيران, امها قالت له والله يا ابني انا اذكر من 20 سنه ايام الازمه في 43, كان كلامنا في الستينات, رضعت انت والبنت دي من معزه واحده, فروح هات لي فشيخ ان يجوز. فراحوا العالم فاضل في الخرطوم, وكان ازهري رحمه الله عليه, قال يا مولانا وحصل كذا كذا.
ازهري السوداني؟
ازهري السوداني.
ازهري السوداني
يعني شو جامعه الخيريه في الاثنين يعني. فقال له يا ابني انت واخوات في الزريبه, مش في المعزه مش في اللبن, في الوضاعه يعني.
يعني لا تثبت المحرميه الا بلبن البشر.
الله يفتح عليك. فهو انا عايز اقول قاعده العلم, قاعده التذكر, قاعده الاستئذان مهمه جدا, ثم قاعده التثبيت
والتدوين,
لازم ادون, ودي مهمه. فانا اعود الى القضيه, اقول احنا يعني كان عمر رضي الله عنه ياتيه مره زيت الزيتون من الشام, هو يصب بنفسه يفرغ القرب ويعصرها جيدا ولا يترك فيها قطره, وضعها بجواره, وبعدين بعد ما يخزنها في اناء واحد يبتدي تبيع ام كلثوم لصالح بيت المال. نظر عمر فراى طفله الصغير وشعره يلمع, قال من اين هذا اللمعان؟ فيه اكتشف ان الولد بيلعب في القربه الفاضيه, كل ما يرمي القربه ياخد منها ايه نقطتين ثلاثه ويحط على راسه, يحط على شعره. قال والله ما بيني وبينك الا الحجام, بيني وبينك الحلاق. راحوا للمزين احلق له شعر, حلق شعر. قال لابي لاخوته اياكم ان تدخلوا يوما على ال الخطاب شيء من حرام. هذا المنطق وهذا الاسلوب صحيح, هو كلام قد يبدو للناس اساطير, ولكن يجب علينا من باب الامانه العلميه ان نخبر به حتى يستفيق الذي يستحل الحرام. ان الصديق ابى ان يعني تستوعب معدته جرعه لبن شك في مصدرها, ما استطاع. ليه؟ لان البطن متعوده على حلال, عامل زي الولد اللي عنده ايه امه معقمه من كله, ما تخرجش في المجتمع, كل شيء مش عارف تعقيم, عقم الملابس, ويجي اي ميكروب في الهواء يضيع الدنيا كلها. رب العباد لما ضرب الامثال في القران ضربها ومثلها لنا باهل الخير وباهل الشر, ادي اهل الخير وادي اهل الشر, انت اي الطريقين تريد؟
طيب في قضيه التدبر,
نعم,
قبل احنا فضلتك بدات بالتدبر والتفكر,
نعم,
وشان المسلم مع القران التدبر,
طبعا.
هل هذا الامر فطن اليه كفار مكه قديما وحسوا بخطورته لما قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون؟
هو ادرك يعني اقولك شيء, كان ابو جهل وابو لهب من اذكى الاذكياء في امرين. الامر الاول انهم يعلمون ان هذا هو الحق, لان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا, يبقى عندهم يقين بانه على هدى, وهذه مصيبته. فهو يحارب الهدى عن علم, يعني لا يحاربه هكذا. اميه بن خلف لما كان صديقا لسيدنا سعد بن معاذ, كان صديق, فكلما ذهب سعد بن معاذ في المدينة في يثرب, وأمية كلما ذهب إلى الشام مر على المدينة فمكث عند صديقه أياما ثلاثة, وعندما يعود من الشام كذلك. وسعد عندما كان يذهب لليمن يذهب عن طريق مكة فيبيت عند صديقه أمية حتى بعد الإسلام. فلما زاره سعد مرة ويطوف به حول الكعبة, فمر عليهما أبو جهل, من هذا يا أبا صفوان؟ قال هذا أخي اليثربي. قال أنتم آذيتمونا بأن آويتم محمدا ومن معه, وآوى إلى آخره, تلاحيا, ارتفع الايه النقاش الصوت. فقال أمية يا عمرو يا أبا الحكم هون عليك, هذا سيد يثرب. فقال ومالي بسيد يثرب واللات والعزى لولا انه داخل الحرم لقتلته. فقال له سعد والله لو مددت يدك لحرمتك من افضل شيء تحب. ابو جهل شعر انه بيهان يعني، قال يعني هناك كعبة عندكم في يثرب يعني هتمنعني ان اروح اعمل اطوف وعندكم اصنام زي اصنامنا والى اخره؟ قال لا، امنع تجارتكم من الشام والى الشام. قال الزم مكانك. أمية بن خلف شعر بحرج، فمال قلبه لمن؟ لصاحبه ابو جهل. ما مش معنى لا يا سعد لا تقل هذا لسيد هذا الوادي، ده مش واحد عادل تتكلمش اي حد. قال اسكت انت يا ابا صفوان، لقد سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اننا سوف نقتلك. خلاص بقى اصبحت طلعت قضية الولاء والبراء، خلاص بقى
المواجهة
خلاص بقى نكشف المستور بقى. عاد قال هل قال لك محمد ذلك؟ قال نعم. قال أقتل في مكة أم خارجها؟ قال لا أدري. بدأ يخدم الموضوع يعني، إذن هو يعلم أن لا يكذب
في تسليم.
عاد إلى أم صفوان، يا أم صفوان هل سمعت ما قال سعد؟ ماذا قال؟ قال إن محمدا سوف يقتل. المهم بعد شهر من هذه الحادثة يبدأ الاستعداد لغزوة بدر. الإعداد ورهوة، أو أبو جهل بما بيحمس الناس. أمية في ظل الكعبة جالس. شو بقى قضية إيه؟ العلم وطريقة إيه؟ يعني الجنس الذي يريد أن يبخل ويبخل الناس، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هو لا يريد أن يكفر وحده، ويريد أن يسد باب الهدى على الآخرين. طب أنت تدخن، طب أنت تخلي الناس تدخن ليه معاك؟ هي نفسها تدخين؟ دخل انت لوحدك يعني. قالوا كن نارا ولا تكن حريقا، كن نار كن في روحك انت حر، لكن ما تكونش حريق تلسعني انا
الاخضر واليابس.
الله يرضى عنك. فلما راى ابو جهل ان اميه يريد ان يتقاعس عن غزوه بدر، عن الحرب والذهاب الى بدر، فجاء بنار وضع عليها بخور وقربها اليه. قال تطيب ابا صفوان كما تتطيب النساء. انت يبدو انت طبعا هذه لمحه يعني طبعا الثاني ما هو والمصيبه ان تعرف مفتاح شخصيه من امامك. هذه كارثه، وهذا مطلوب منا ان نعرف مفتاح شخصيه الاخر حتى ادخل عليه من اقصر الابواب، لكن نلف وندور ونضيع الوقت.
لكن ابو جهل في كفره كان درجه.
الله يرضى عنك. نعم. فقال فورا او اميه شعر فجهز فزوجته تقول كيف لقد اوعدك محمد بقتلك وانت رايح لغايه هناك. سبحان الله. قال سوف اسير معهم مرحله او مرحلتين ثم اعود. فاي استراحه كده. ابو جهل يلحظ القضيه من البدايه ويعرف صاحبه، فكلما جلسوا يستريحوا في مرحله جلس بجوار ابو جهل لا يفارقه حتى لقي
جوار اميه
جروه حتى لقي حتفه في بدر.
نعم.
اذا هؤلاء يعني 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 لا يريدون ان يستمع الناس الى القران. طب اذا استمعوا بالعكس استمع، بس ايه يعني كما قال ابو اليزيد في درس له، من راى محمدا صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. قال احد الحق لقد راه ابو لهب وراه ابو جهل ادخلوا النار. قال لقد راياه على انه يتيم ابي طالب لا محمد رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
يعني اذا هذه النظره، وذلك يرانا الاخر ايه، ان احنا متطرفين، ان احنا ارهابيين، ان احنا متعبين، ولك ما ضيع البلد الا مش عارف بهذا المنطق. ان الذين اجرموا هي قضيه واضحه في سنن الله في الكون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فخير. هذه قضيه، اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، لانك البقعه البيضاء في الثوب الاسود. قصه الثيران الثلاثه نفس القضيه.
نعم.
اكلت يوم اكل، لكن نحن ننسى.
لكن في موضوع السنة الكونية، والحديث مع فضيلتك ما شاء الله ممتع وغيث في في في, في كل مجال. المظاهر القدرة القادرة الغالبة اللي هو أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فإذا بهذا الإخراج يكون إشعاع نور وانتشار دعوة.
الدين على مر التاريخ ينصر بمن لا خلاق له، وينصر بالرجل الكافر. وإماءة الرسول صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر أبو بصير لما فر ممن ارادوا اعادته الى مكه، وبعدين جاء وقال انا قد وفيت عهدك يا رسول، انت سلمت لي للناس ولا خلاص. فلما غادر المكان قال ويل امه مسعر حرب،
لو كان معه رجال،
لولا كان معه رجال، دي ايحاء لمن؟ لابو بصير، ان اتكل على الله اعمل بيعجبك. وكان ابو بصير هو السبب ومن معه لايه انهاء
صلح
الحديبيه. فرب العباد سبحانه وتعالى خلط هؤلاء على 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 شيء معين على ابي بصير عشان يفتح ثغره فنشر هذا النور الذي نقول فيه ان 10 و100 ألفا كانوا يحجون حجه الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. دفن في مكه 13 ألفا، ودفن في بقيع الغرق 10 ألاف.
عدد الحجاج
113 ألف
في حجة الوداع.
13 ألف مدفونين في مكة منهم، وعشرة ألاف مدفونين في البقيع في المدينة.
نعم.
23 ألف. أين 90 ألفا؟ انسحوا في أرض الله،
في الأمصار.
في الأمصار هم الذين نشروا النور في العالم كله.
نعم.
فإذا لا يحزن الإنسان من أن يتناثر الخير في الكون.
طيب إذا سمع المشاهد هذا، وكالات الأنباء الآن بتروي إليه حظر المآذن في سويسرا. سويسرا البلد الوديع الجميل اللي يفكرنا اما بالشوكولاته، يفكرنا بالساعات،
طبعا
يفكرنا بحاجات تانية.
يعني.
طيب ليه سويسرا تاخد الموقف ده والمبادره دي؟
هو يعني ال- 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 المخلص في كفره كما كان يقول شيخنا الغزالي رحمه الله عليه، ينتصر على المزيف في ايمانه.
المخلص في كفره
ينتصر على المزيف،
المزيف في ايمانه.
امر طبيعي، سنن الله في الكون.
نعم.
هنخالف السنن؟
لا.
طيب هذا قد اخلص في كفره، تمام. قال احد الدعاه ذهبت مره الى وسط افريقيا وبعدين حذروني من ان احنا نسلك مسالك في الغابه قد يخرج علينا قطاع الطرق وياخذوا اللي معانا وقد يقتلونا. فسرنا 12 كيلو متعبه جدا. قال وصلت الى القرية التي اريد بعد جهد وعناء، وجدت فراش في الارض نمت، فجاء الشيطان ليحدثني. والنفس الامارة بالسوء تعظم الامر. من من المسلمين يصنع مثل ما صنعت؟ من يجي في هذا المكان البلقع البعيد عن فين البيت، فين الفيلا، فين حمام السباحة، فين السيارة المريحة، فين الطائرة، فين فين فين، ما في فيش وسائل. بين هذا الخاطر ومن عميق استيقظت في الصباح وجدت نساء يبدو عليهن الفقر الشديد، كلهم افارقه، بينهم امراه بيضاء تحمل معهم جرار الماء. قلت لابد ان اصابها برص، انا اقترب واخذ اسمها ونحاول ان ننقلها الى بلادنا للعلاج. فلما سالت وجدتها مبشره نصرانيه نرويجيه
جاءت لهذه البقاع
ودينها 7 سنوات. قال فاحتقرت نفسي وشعرت أني نملة صغيرة بالنسبة لهؤلاء الذين يخلصون لدعوتهم ولدينهم. هي أنا عندي كما قال شيخنا أن 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 يعني ثروة بضاعة ثمينة قوية، وأنا مروج فاشل، أنا مندوب مبيعات فاشل، والآخر له بضاعة مزجاة لا قيمة لها،
لكن تاجر شاطر،
لكن تاجر شاطر ومروج
مروج
متخصص في ترويج الكفر. بدليل يقول علماء المنطق ما تكرر تقرر،
ما تكرر
تقرر
أصبح ثابت.
كل يوم يأتي لك بإعلان معين عليه صورة بنت نسيت أن تلبس ثيابها.
ده احنا افترضنا أنها نسيت وهي طالعة.
تمام
احنا
من باب
من باب الستر.
الله يرضى عليك يا رب. هذه تتكرر كل يوم كل يوم لغاية ما يألف الموضوع. زي أولادنا زمان لما كانوا يفتحوا الإرساليات كانوا يسموها مدارس الراهبات. إيه القضية اللي سيبك أنت من الأخ، سيبك من كل
هذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل طول عمرك بركة وفائدة. أنا كنت أسأل فضلتك في هذا القضية.
لا إله إلا الله.
تفضل.
هذا تورط خواطر.
الله يسعدك يا أستاذنا.
يألف الولد المسلم.
نعم.
الرموز المعاخر.
نعم.
سبحان الله. تألف عيناه هذه القضية فلا يشعر بأن في شيء غريب.
يعني تعليم بالتلقين العيني العين.
وما كان بالعين يثبت في جزء معين من الذاكرة ولا يمحى. هذه يعني هؤلاء المخلصون فيما يصنعون سبحان الله العظيم وصل بهم الأمر أنهم يعني يدجنون الباطل، او يعني زي بتاع سويسرا ده لما قال لك مفيش اذان، انت كم اذانه في سويسرا؟ وبعدين انا في الجانب الاخر اقول بهدوء ايه؟ اقول يعني لو تغاضينا عن المساله واغمضنا اعيننا لماتت الفتنه في مهدها وما استشعروا شيئا، لاننا لما كبرت المساله هم شعروا ان الموضوع كبير. لا. بدات باقي الدول ايه؟ تستعجلنا. لا. لا انا من وجهه نظري كما قلت للاخوه في سويسرا اهدأوا بالا. احنا المئذنه معموله كشعار كرامز، نعم.
نعم.
ولكن نحن نصنعها عندنا، يعني لو انشانا مسجدا دون مئذنه ما كان هنا ما كان حرج شرعي عندنا.
كثير موجود بدون مئذنه.
وبعدين كثير. اصبحت المكبرات الصوت واصبحت وسائل الاذان والاعلام كبير جدا. طيب. يعني لماذا نثير امرا علينا لم لا يجب ان نثيره، بل يكون يعني القائم على امور المسلمين او يستنبطونه منه، ولو ردوه الى الله والى اولي الامر منهم لعلمه الذي. يبقى اذا لو رجع ايه رايكم يا علماء؟ ايش تبقى ويقرروا مع بعض ايه رايكم؟ يبقى فيه منظومه ثابته علميه فقهيه مبنيه على 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 راي جماعي، ويعني راي الجماعه لا تشقى البلاد به وراي الفرد يشقيها.
احنا الى الان
ما دخلنا، احنا بنعمل توطئه.
نعم
توطئه،
فاستمعوا له.
الله يرضى عليك.
يا ايها الناس
ضرب مثل
فاستمعوا له. الله تبارك وتعالى يخاطب جماهير البشريه.
نعم.
يبقى احنا عندنا في خطاب عام، يا ايها الناس كل انسان عنده سمع ينبغي ان يستمع، وفي احيانا بياتي خطاب في صوره الخصوص، هذا بيوجه الى جماهير المؤمنين اللي هو يا ايها الذين امنوا. طبعا الكافر قد يستمع وقد لا يستمع، اما انت اخي وانت اختي فينبغي ان تستمعي لهدي القران الكريم. استاذنا الدكتور عمر عبد الكافي في ثنايا حديثه تطرق لقضيه مهمه جدا تشغل البال، سنبدا بها حلقه الاسبوع القادم ان شاء الله، الحلقه القادمه اللي هو ابناء المسلمين في مدارس الارساليات التبشيريه، ومنتهى الخطر الذي يقع فقط من مجرد وقوع العين وأن تألف العين على ما تكرر فيتقرر كما أخبر فضيلته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات، أن يرفع بها الدرجات، أن يتجاوز بها عن السيئات. وأنا سعيد بإطلالة وجه فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي على إخواني، وسعيد أن أكون معه في هذه الإطلالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يحرم أحبابه من طلته المباركة ومن علمه الوفير الغزير. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته.